الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، نواصل الحديث مع كتاب الزكاة، باب زكاة الخارج من الأرض، من كتاب العدة شرح العمدة للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا توقفنا عند زكاة الركاز، قال رحمه الله: وفي الركاز الخمس. وقلنا أن الركاز ما وجد من نقود الكفار. نعم، الركاز لسه ما... لا لسه في جزء، لسه في جزء، لسه في جزء، لسه فقرة واحدة. وفي الركاز الخمس. وقلنا أن الركاز هو الخارج من الأرض من نقود الجاهلية، أو إن صح التعبير من مدافن الجاهلية، أي ينبغي أن نتعرف على أن الخارج من الأرض من عصور الجاهلية، كأن يكون عليه إشارة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن خرج الركاز من الأرض ففيه الخمس، أي خمس الركاز يخرج. هل الركاز مصرفه مصرف الفيء أم مصرف الزكاة؟ بمعنى أن هذا الخمس أخذناه من واجده، وجدت في بيتك وأنت تحفر ركاز، نقود من نقود الجاهلية، أثر من آثار الجاهلية، أي شيء، لكن شريطة أن يكون من عهود الجاهلية، واجب عليك أن تخرج الخمس. هذا الخمس كيف يوزع؟ فيه روايتان. قال أحمد رحمه الله تعالى: وتجب في قليله وكثيره من أي نوع كان، في قليله وكثيره من أي نوع كان من غير حول لذلك، وتجب على كل واجد له من أهل الزكاة وغيرهم لذلك، ومصرفه مصرف الفيء، أي أن مصرف الركاز مصرف الفيء، ورواية أخرى أن مصرفه مصرف الزكاة. ما هي مصارف الفيء وما هي مصارف الزكاة؟ مصارف الفيء جاء ذكرها في سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ثم قال الله: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ما معنى هذه الآية؟ أن الفيء، ما هو الفيء؟ هو المال والغنائم المتخلفة عن الكفار والمشركين والأعداء دون قتال، دون ولوا وتركوا خلفهم هذا المتاع، هذا يسمى فيء، يختلف عن الغنيمة، انتبه، دون قتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل بني النضير، وإنما أجلاهم دونه، يخربون بيوتهم بأيديهم من الداخل وأيدي المؤمنين من الخارج، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كم؟ لله وللرسول واحد، يبقى كم جزء هنا؟ خمسة. يبقى إذا يوزع على كم مصرف؟ خمسة. لله وللرسول، لذي القربة، اليتامى، المساكين، خمس أخماس، خمس 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 يساوي واحد صحيح. خمس الركاز أخذه وأوزعها على هذه المصارف الخمس. مصارف الفيء كم؟ خمس. مصارف الزكاة ثمانية. هل خمس الركاز يوزع على مصارف الفيء أم على مصارف الزكاة؟ روايتان عن أحمد يقول: ومصرفه مصرف الفيء، لأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه رد بعض خمس الركاز على واجده، واجد الركاز رد عليه الخمس باعتباره مسكين أو فقير، وهذا لا يجوز في الزكاة، الذي يملك لا يأخذ، إنما كونه يرد على واجد الركاز إذا اعتبره فيء ولم يعتبره زكاة. قال: ولا يجوز ذلك في الزكاة. وعنه يعني عن أحمد رواية أخرى أنه زكاة، فمصرفه مصرفها. اختاره الخرقي لأن علي رضي الله عنه أمر واجد الركاز أن يتصدق به على المساكين، ولأنه حق تعلق بمستفاد من الأرض فأشبه صدقة المعدن، والراجح أن له مصارف الزكاة. يبقى الركاز خلاصة القول: إذا وجد في بيته تحت الأرض مدفن مدافن من مدافن الجاهلية لها قيمة بلغت النصاب، وليس شرطا للحوث، لها قيمة، يجب عليه أن يخرج الخمس لمصارف الزكاة الثمانية. طب والباقي لواجده؟ الباقي لمن؟ لواجده. ثم قال: وبقيه لواجده إذا وجده في مواتٍ أو أرض لا يعلم مالكها. ما معنى موات؟ صحراء، أرض ميتة ليست لأحد، لم تنبت، أرض عندنا في الفقه إحياء الموات، تعرفون ما هو إحياء الموات؟ الأرض الصحراء غير المزروعة، من زرعها فهي له، سنتحدث عنها. فإذا وجدت أنا ركاز في أرض الموات أو أرض ليس لها مالك، ليس لها مالك، الركاز لمن؟ لواجده، شريطة أن يؤدي الخمس. قال: لأن قوله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس دليل دلالة على أن باقيه لواجده، وإنما اشترط ذلك لأنه إذا وجده في أرض غير موات أو أرض يعلم مالكها آدميا أو معصوما أو كانت منتقلة إليه، فيه روايتان، بمعنى أرض كانت ملكي لك ثم بعت الأرض لي فوجدت فيها الركاز، لمن الركاز؟ مشكلة، هل للمالك الثاني أم للمالك الأول؟ يعلم المالك، المالك معلوم هنا أن مالك الأرض الأول أنا، ثم انتقلت الملكية إليك أنت، لمن الركاز؟ للمالك الأول باعتباره المالك الحقيقي أم للمالك الثاني؟ إذا وجد الركاز في أرض غير موات يعني مزروعة أو أرض يعلم مالكها آدميا معصوما معصوم الدم أو كانت منتقلة إليه، فيه روايتان، إحداهما أنه يملكه أيضا، لأنه لا يملكه بملك الأرض لأنه ليس من أجزائها، إنما هو مودع فيها فجرى مجرى الصيد والكلأ، يملكه من ظفر به. يبرر الأولى أنه من عثر عليه، أنا اللي وجدت، إذن هو لي أنا، كسائر المباحات، أمر مباح. الرواية الثانية لأحمد رحمه الله: وإذا ادعاه مالك الأرض فهو له، أنا أعلم أن في أرض ركاز وبعتك الأرض، ثم بعد أن بعت جئت أقول هنا ركاز هو ملكي، أنا بعتك الأرض بدون الركاز، يلزمني اليمين أو القرينة على أني أعرف أن هنا ركاز، أو لمن انتقلت إليه إن اعترف، إن ادعاه مالك الأرض فهو له مع يمينه لثبوت يده على محله. والرواية الأخرى هو لمالك الأرض أو لمن انتقلت عنه إن اعترف به، فإن لم يعترف به فهو لأول مالك لأنه في ملكه فكان له كحيطانه. بمعنى إن اختلف فهو للمالك الأول على أن يؤدي اليمين، إن لم يكن عنده قرينة وليس معه وليس له ولم يؤدي اليمين فهو لمالك الأرض التي انتقلت إليه باعتبار أنه من المباحات وجده ورزق ساقه الله إليه. هذه روايات. أقول انتهى إلى هنا باب زكاة الخارج من الأرض. نعم لواجده، الركاز لواجده إلا إذا علم أن الأول يعلم وحلف اليمين وعنده قرينة. أما أنت بعتني هذه القطعة ثم انتقلت إلي فأنا أقوم بالحفر والإصلاحات، رزقني الله بركاز، تقول ملكي، ما هو كان في حوزتك، لم تعثر عليه، لم تتعرف عليه، فالركاز لواجده كما في الحديث. المهم نعم لا المستأجر، لا المستأجر، لا المالك، المستأجر يا أخواني لا يصبح مالك، وهذا من عيوب القانون الإيجار القديم. الحقيقة معلش أنا مستأجر زيكم، بس مفروض عقد الإيجار لا يكون مؤبد مدى الحياة، يورث ها إيه؟ وبعض الفلل على النيل يا عيني إيجارها 5 جنيه، يعني كلام الحقيقة كلام لا يمكن أن يقبله أحد. يعني أنا لو أجرتك بإيجار بلاش نقود ب2 كيلو لحمة، يعني تديني إيجار شهري كم كيلو؟ 2 كيلو لحم. من 20 سنة كانوا بكم؟ شوف كم كيلو؟ ها؟ بريزة؟ مثلا ب50 قرش، النهاردة اللحمة بكم؟ اديني عن قيمة اللحمة. نكتب العقد أجر فلان إلى فلان مقابل قيمة إجراء قدرها 2 كيلو لحم. هو النقود بهذه الطريقة. رجل أعرفه يملك عقار 6 طوابق يحصل ايجار 50 جنيه يفتح الخزان ب100 جنيه، ايه المصيبة دي؟ طب ده عدل يا اخوان، يعني ينفق ما يأخذه ويضع من جيبه. وان قال للمستأجر، المستأجر كلام مركز قوة، طب بس 5 جنيه رمز الكس هم 3 جنيه الايجار، مش لك عندي ولا ربع جنيه زيادة يا اخي الفاضل. يعني القانون الظالم ملكك من اخيك، لا تكن انت سيف المسلط عليه. نعم نعم يعمل ايه؟ يتركه؟ كيف يتركه يعني؟ ها؟ لا يعني اذا كنت لن تجد مسكنا ممكن ان تزيد الايجار برغبتك انت. تعال يا شيخ انا مسجل ب10 جنيه، وده ظلم الحقيقة، انا هخليهم 50، ها بس من غير ايه؟ توثيق رسمي مني كده، عطية مش هبة ولا حاجة، ها كل ما الاسمان تزيد انت برضو ايه زود يا اخي لله تعالى 10 جنيه. انما تبقاش الدنيا في وادي وانت في وادي الاخر، ساكن في فيلا عميل بيع 5 جنيه، المالك هيموت حصرة حصرة والله. وده قانون يا اخواني، هم عدلوا له من دون خلوه قانون ايه؟ لا يجوز ان يؤبد العقد، لابد ان يكون محدود. هو الذي شرع ليه؟ لانه لا يمكن ان يتحول المستاجر الى مالك، والمالك الى محصور، مصيبه كبيره. طبعا نحن ايضا مع الفقراء، مش ضد الفقراء، بس لابد ان نراعي احوال بعضنا البعض، ما يبقاش بالشكل الايه؟ الاعدام ده. يجي المستاجر يقول خد مني 5 جنيه من سنة 60، واحنا في سنة 2003، 45 سنة وبنى الاسمنت كان ب5 جنيه، خد ثمن العمارة وثمن الارض مني ايجار 5 جنيه، ما خلاص كفاية على كده. انت هتشاركه في ملكي يا اخي، ستشاركه في ملكي، اتق الله في نفسك، اتق الله يا عبد الله. فيا اخواني هذه القوانين الظالمة الجائرة التي حولت المستأجر الى مالك مع التعسف والاكراه، يمتد العقد الى من؟ الى الورث من الدرجة الاولى. يعني يموت برضه واخد معه العقار يورثه. طب من الذي قال هذا يا عبد الله؟ انا اتفقت معك على ايجار، انتهت العلاقة الايجارية خلاص بموتك، انتهت. لماذا يورث العقد؟ نعم، لا ده الزيارة دي ايه بطيب نفس، ما يكتب ما يكتبش في الوصف. هو حر، فعلت ما فعلت الذي امنه عليه، رفض جزاه الله خير، ما سأل في سلام. انا بكلمك ايه حتى يقول ايه، والله انا عندي مستأجر يا اخواني ملتحي طيب، ربنا يبارك فيه، زودني 20 جنيه والتانيين قاطعين قلبي، الله يوسع عليك يا شيخ محمود، في الملتقى العام. انما الثاني داخل طالع، هم 5 جنيه راكب شبح ومتأجر 5 جنيه، انا لله وانا اليه راجعون. فالشاهد من الكلام يعني لا يجوز الا ان تكون طيب النفس، تؤدي للناس الحقوق حتى وان نصرك القانون على اخيك المسلم، فانت تتعامل بالشرع لا بالقانون. المهم برضو يجوز طبعا صاحب العقار غير مسلم، ده من باب اولى، تعطيه تريه خلق من المسلم كما كان يفعل مع اليهود، كيف كان يعاملهم. الذي كان جاره يهودي يعوده، ولما عاد الولد قال الحمد لله الذي انقذ ولدي من النار بالنبي صلى الله عليه وسلم، الى غير ذلك. المهم خلينا في موضوعنا، احنا مش في قانون الايجارات دلوقتي. باب زكاة الاثمان، هذا من اهم انواع الزكاة. هذا النوع رقم كم؟ طب النوع الاول السائمة، الثاني نعم من الخارج من الارض، طب والثالث من الربع ازاي بقى؟ مش الثالث؟ طيب كم نوع من الزكاة يا اخواني؟ احنا قلنا 4 ولا 5؟ هي بس زكاة السائمة، زكاة الخارج من الارض، زكاة الاسمان، زكاة عروض التجارة، زكاة الفطر. نوع الزكاة 5 كما بينا. زكاة الاسمان وهي نوعان، الذهب والفضة، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، فيجب فيها 5 دراهم. ما هو الدرهم بالبلدي؟ لا زكاة في الفضة حتى تبلغ 595 جرام. انسب بقى الدراهم الى الجرامات، لما يكون 200 درهم بيساوي 595 جرام، يبقى الدرهم كم جرام؟ 4.25. تاني، لا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200، يعني 200 درهم. 200 درهم بيساوي كم؟ 595 جرام، يبقى الدرهم الواحد كم جرام؟ 4. نعم 3. ايه بس يا مولانا؟ 4.25، 34 حاجة زي كده، يعني 4 جرام وشوية بالضبط. يعني الدرهم كم؟ احفظ دي عشان في 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 القصة في الدية ستحاول الان تحفظ معي. درهم الفضة كم جرام؟ 4.5، 4.3 في الحدود. مين اللي بيحسب يا اخواننا بس؟ مين اللي بيحسب بس؟ 4 يخليها 4 ايه؟ وانا 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 ماشي مراكو، الله مصيبتنا كبيرة، اسأل الله العافية. ايه بس؟ هات يا عم آلة حاسبة بتوع العزها ضللوني، 595 جرام بيساوي 200، ها؟ 200 ده 3 في 200 من 600 يا شيخ. ايه خليها 4.25؟ واني اول 4.25 حاج محمد خليك صاحي معاي، طب الاخوة بقى الاخوة نسأل الله ثلاثة وكم ثلاثة الا كمان ثلاثة ثلاثة خلاص ثلاثة ستمية على ما تنفع الثلاثة وده عاوز حسابات ثلاثة يبقى اذا درهم الفضة يساوي كم ثلاثة جرام ثلاثة كم طيب اذا نصاب الفضة كم في زماننا اضرب سعر الفضة في 595 كم سعر الفضة كم جنيه 142 جنيه ونص علينا زي بعضه متأكد ولا همشي وراك طيب جنيه ونص في 595 بكم 101 في 595 والنص في 500 250 ها 700 حوالي 800 جنيه 900 يبقى اذا نصاب الفضة كم 900 اذا بلغ المال اكثر من 900 وجبت فيه الزكاة بنصاب الفضة ثم قال ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا فيجب فيها نصف مثقال العشرين مثقال 85 جرام يبقى كم المثقال واحد كم 4 وحاجة أربعة وربع ماشي ده مظبوط عشان كده أنا استجبت 4 وربع طيب الذهب بكم سعره عيار 24 بكم 70 جنيه في 85 جرام 5600 جنيه 7 × 8 = 56 يبقى النصاب بالفضة 900 النصاب بالذهب 5600 احسب معي يبقى رجل يملك مبلغا من المال قدره 6000 جنيه بالذهب عليه زكاة ام لا طب بالفضة عليه من وسع رجل يملك 3000 جنيه حال عليهم السنة هل عليه زكاة بالذهب ام لا بالذهب لا بالفضة عليه زكاة رجل يملك 1000 جنيه مر عليهم سنة بالفضة عليه بالذهب طيب كيف نقدر النصاب بالذهب ام بالفضة حنسمع هذا الكلام لو قلنا بالفضة افضل لمن للفقير كل واحد عنده 1000 جنيه هيدفع زكاة انما لو قدرنا بالذهب ابو خمسة مش دافع ابو خمسة الذهب سعره عالي مرة انظر فتقديرها بالفضة انفع لمن ولذلك نقول من العزيز بالله ينبغي في عهدنا ان نقدر النصاب بالفضة رحمة بمن يبقى الذي يملك 1000 جنيه حال عليهم سنة عليه زكاة كم عن كل 1025 ربع الايه العشر انتبهت يا رجل لك سنقرأ هنا هذا الكلام عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في اقل من 20 مثقالا من الذهب ولا اقل من 200 درهم صدقة يعني ان قل عن النصاب فليس فيه 20 مثقالا من الذهب اللي هو 85 جرام ولا اقل من 200 درهم من الفضة يعني كم 595 بالجرامات ليس فيها زكاة ان ملك اكل اقل من 85 من الذهب ليس عليه وان ملك اقل من 595 من الفضة ليس عليه هو النصاب او ما يعادله نقدا او ما يعادله نقدا والواجب ربع العشر ايه معنى ربع العشر صورت السعيمة جاي طيب ان شاء الله هنوزع عليكم السعيمة بعد قليل هنوزع عليكم الابل السعيمة باذن الله حدش ياخد ابل ويمشي باذن الله عز وجل بس انا باحزن لما يكون في توزيع وفي اعراض عن الدرس فاما نوقف الدرس للتوزيع او بين اذان الاقامة حتى ايه لا نخلط بين الشرح وبين توزيع الاوراق والواجب ربع العشر لقوله عليه السلام في الرقة ربع العشر يعني رواه البخاري وروي عن علي وروى علي رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس عليك في ذهبك شيء حتى يبلغ 20 مثقالا فاذا بلغ 20 مثقالا ففيها نصف مثقال يعني ربع العشر. والرقة الدراهم المضروبة وهي دراهم الإسلام التي وزن كل عشرة منها سبعة مثاقيل بغير خلاف. هذه أوزان طبعا قديمة، نحن نقدر بالإيه؟ بالجرامات الآن حتى يفهم الجميع. فإن كان فيها غش، ذهب المغشوش، فضة المغشوشة، فلا زكاة فيها حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا الخالص، لابد أن يكون ذهب خالص وفضة خالص. فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك، يسبكها يدخلها النار حتى تنفي الخبيث، ثم يزن الذهب الخالص والفضة الايه الخالص، او يستظهره يخرج ليسقط الفرض بيقين، ليسقط الفرض بيقين. ثم قال: ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. هنا نختلف مع المذهب، ما هو الحلي؟ هو الذهب او الفضة الذي اعد لحلي لزينة من؟ المرأة. المذهب يقول لا زكاة في الحلي. حقيقة هذا رأي مالك ورأي الشافعي، لكن الأحناف خالفوا، والرأي الراجح رأي الأحناف، رأيهم الرأي الراجح رأي الأحناف أن هناك زكاة في الحلي إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. وقلت أن الشيخ محمد بن صالح في كتاب العدة الممتع أعد بحثا ممتع أكثر من عشرة ورقات في وجوب زكاة الحلي، وساق الأدلة على وجوبها، رغم أنه حنبلي المذهب في الدراسة، لأن النصوص واضحة. لما دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم تلبس في يدها شبيكة من ذهب، سألها: أأديت زكاة هذه؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن تلبسي سوارا من نار يوم القيامة؟ ما سألها هل تلبسيه للحلي أم لا؟ النص عام. ثانيا، حديث مطلق، ما من صاحب ذهب ولا فضة، حديث البخاري، لم يبين حلي أو غير حلي. فالراجح من قول العلماء، رغم أنه قول الأحناف، أن زكاة الحلي واجبة، وهذا طبعا كما قلت انتصار كثير من العلماء، والشيخ ابن باز انتصر لهذا الرأي، وكثير جدا من علمائنا المعاصرين انتصروا لهذا الرأي. قال: ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. العارية يعني الذهب المستعار التي تعيره المرأة، في ظاهر المذهب، لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في الحلي زكاة، حديث ضعيف. استدلوا بحديث: ليس في الحلي زكاة، الترمذي، وهو ضعيف ضعيف. خلاص انا بقول لك ضعيف، ليس بحديث، اذا في التخريج يعني، ولانه مصروف عن جهة النماء. ده التبليل المذهب، لماذا ليس على الحلي زكاة؟ يقول: لانه لم يلبس للنماء، انما الى استعمال المباح تجب فيه زكاة كثياب البدن، ولانه مصروف عن جهة النماء الى استعمال المباح تجب فيه زكاة كثياب البدن. وحكى ابن ابي موسى عنه أن فيه الزكاة لعموم الأخبار، يعني في رأي ثانه أن فيه إيه زكاة. ويقول أن الذهب المستخدم كالثياب الذي أستخدمه. وقال: من لم يوجب الزكاة في الحلي، إنه المعقول. المعقول لو أن رجلا اقتنى سيارة شبح بمليون جنيه لاستعماله الشخصي، هل عليه زكاة؟ كيف توجبون الزكاة على امرأة تلبس ذهبا لاستعمالها ببعض الآلاف، وتعفون من الزكاة من اقتنى سيارة قيمتها مليون؟ هذا كلام الجمهور في عدم وجوب الزكاة على الحلي. قلنا أن النص في الذهب حكمنا، النص حاكم في هذه المسألة. المهم، قال: ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة. يعني بعض الآراء الفقهية ميزت فقالت: إن كان الذهب الذي تتحلى به المرأة خارج عن مألوف بني جنسه، يعني في مصر يعني المرأة السرية جدا تلبس كم جراب؟ لا مش كثير، متوسط اللي بتاع الشيخ احمد، يعني زي بتوع زي نساء المملكة السعودية مثلا والدور الخليج، ده الخليج بيلبسوا من هنا لهنا في الايدين، احنا يعني نلبس سورتين ثلاثة كده غشتين تبقى 66 جرام، 60 يا شيخ، 60 شبكة واحدة مثلا مش طالعة من ورا، 60 يا شيخ احمد، 60 جرام، 400 نصف كيلو ربع كيلو 250 300، انما 60 جرام ده غوشه ومش عارف ايه، حدش يرضى 60 جرام شيخ احمد، 250 جرام هو الحد الاعلى مش كده؟ لو ان امرأة وضعت في يدها نصف كيلو ذهب هذا خرجت عن المألوف ام هو المألوف؟ خرج، نوجب عليها الزكاة. فقال بعضهم ننظر في حال المجتمع، فإن زالت عن حد المألوف نوجب عليها الزكاة، وإن كان هو المألوف فليس فيه. مثال ذلك رجل فقير كحال الشيخ أو حالي أتى بشبكة لزوجته 100 جرام ذهب، 100 ب70 بكم؟ مين هيجيب 7000 شبكة نار؟ يعني 7000 جاب شبكة 90 جرام ذهب، 90 جرام نقول لها عليك زكاة في 90 جرام ذهب، طب هم 90 فردة وفردة وربع مش عارف ايه، طلع زكاة. هذا كلام طبعا ده كلام الجمهور انها ليس عليها زكاة لانها لا تملك ما زاد عن بني جنسها عموما. طيب كيف يا شيخ ان كان معها 90 جراما من الذهب كيف تخرج الزكاة وليس الزكاة على زوجها وإنما عليها هي؟ طيب ليس معها نقود، حتبيع قطعة صغيرة وتخرج الزكاة حتى يبلغ ما تلبسه كم؟ 85 جرام فأقل انتهت. طب يا شيخ خلي التوزيع بين الأذان والإقامة حتى إيه لا نخلط المسائل. مش عليها خلاص؟ طيب اذا زالت عن 85 فعلى المجموع مش على زيادة فقط. بارك الله ماشي. من اخطاء المصلين خدتوها دي؟ كلام طيب. قال ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة، ويباح للرجال من الفضة الخاتم. النساء لها أن تلبس ما يباح لبني جنسها من الذهب، وذلك قول الله أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام. من مقصود من الآية؟ النساء. نعم البنت تنشأ في الحلية تخرق لها أذنها وتضع فيه ذهب، تنشأ في الحلية تنشأ في الحلية، إنما الولد. وأنا أحذر هنا من استخدام الذهب للصبية الصغار، لا يجوز أن تأتي بخاتم ذهب لذكر، إنما خاتم الذهب لمن؟ طب ده يا عم الشيخ ده رجل طفل صغير لا تكليف عليه، الاسم على الاب لانه يجعله يلبس حراما فلا ينبغي بحال. قال وللرجال من الفضة، ويباح للرجال من الفضة الخاتم. الرجل له ان يلبس خاتم من، طيب على سبيل الاستحباب ام الوجوب ام الاباحة؟ لا مش استحباب، الاباحة. يقول الشيخ ابن عثيمين كلاما بديعا، اسمعوا كلام الرجل الموزون بالذهب بل اغلى من الذهب، لو انك كنت في مجتمع ما تعودوا لبس الفضة الخاتم الفضة لا تلبسه، لانه يعد الان لباس شهرة، يعني بعض المباحات تترك حتى لا تكون شهرة بين الناس، وهذا الامر المباح هذا يترك احيانا وهذا الكلام لابد أن نقيم له ألف ألف اعتبار، لأن البعض الآن يأتي بأمور مباحة ويوجبها على نفسه ويشذ عن مجتمعه، يشذ حتى يشار إليه بالبنان بأمر مباح ليس حتى على سبيل الاستحباب. فهذا تحقيق يا أخواني أمور عجيبة. بعض الإخوة يأتي بعض الأعمال المباحة يبقى الزيتون مش فيها ولا واحد إلا هو أتى بهذا الأمر المباح مش المستحب. نعم يا شيخ أنا بقول مباح، يا أصولي بقول مباح، سنة مؤكدة إذن هي مستحبة مأمور بها على سبيل الندب. المباح يستوي فعله معه، هذا هو المباح. انتبه إلى مثل هذا الضابط. أقول أمر، يقول الشيخ ابن عثيمين لو أن لبس خاتم الفضة في مجتمع من مجتمعات المسلمين لا يعرفه الناس ولو لبس الرجل لأصبح شاذا بين بني جنسه للزمه عدم اللبس. ثم تحدث عن لبس الساعة، لأن بعض الأخوة يا شيخ البس الساعة في اليمين، قال الرجل ولبس الساعة في اليمين ليست من الأمور المشروعة لأنها من أمور العادات وليست من العبادات، ثانيا أن غير المسلمين لا يميزوا بها وإنما في مجتمع المسلمين المعلوم أن لبس الساعة فين؟ في اليسرى. يعني لا حينما تقابل رجل يلبس ساعة في اليسرى لا تقول هذا غير مسلم، إذا لم يميز به سوانا. ده كلام الشيخ ابن عثيمين مش كلامي أنا، انتقد اقرأ كلام الشيخ. ثالثا أن العمل باليد اليمنى، واحد يشتغل نجار مسك يدق حيدغدغ الساعة مش هيدغدغها يا عبد الله، انما بعض الناس يحب التيمن. نعم يحب التيمن في كل شيء، انما ان جرت العادة على امر ليس فيه تعبد فلا تحجر واسعا، عد الى الممتع واقرأ حافظك الله. نعم فضل. ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوه. الخاتم حلية السيف رأسه من فضة، المنطقة حول الخاصر منطقة ذات النطاقين مكان في الوسط ده للبس عليه سيف أو أي شيء. فأما المعد للكرائد للإيجار أو للإدخار ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا لأنه معد للنماء فهو كالمضروب، يعني الذهب والفضة المعد للإيجار أو للدخار ففيه الزكاة، أما المعد للاستعمال فليس فيه زكاة. هذا كلام المذهب. وأما المحرم الذي يتخذه الرجل لنفسه من الطوق وخاتم الذهب ففيه الزكاة. سؤال: رجل يلبس خاتم من ذهب أكثر من 85 جرام هل عليه زكاة أم لا؟ رغم أنه حرام إلا أن عليه، رغم أنه لا يجوز له أن يلبس الخاتم. قال رحمه الله: لأنه فعل محرم فلم يخرج به عن أصله، يعني الأصل أنه عليه زكاة سواء كان حرام أو ليس بحرام. فإن لبس الرجل الذهب وهذا لا يجوز. يا أيها الرجال يا من تلبسون الدبل الفضة الذهب استحلفكم، والفضة كمان، استحلفكم بالله ان تتخلصوا من هذا الذهب ومن هذا الحرام. ها؟ لا تلبس الدبل الذهب يا رجل لان هذا حرام عليك، تلبس في يدك جمرة من نار. يقول بعض الرجال لي: يا شيخ انا لا استطيع ان اخلعها لان الزوجة ستحدث مشكلات. وتقول لي: حب خلع من قلبك، فتربط بين الحب والدبلة. قل لها: استجيب لأمرك أم لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا أريد أن أرى رجلا مسلما يلبس دبلة من ذهب فضلا عن الدبلة الفضة ففيها متشبه. المهم يعني هذا حرام حرام فلا يجوز. ولذلك بيع الذهب للرجال يحرم. وأحزنوا من بعض المحلات الذهب الإسلامية تبيع الذهب لمن؟ للرجال. كيف 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 تدعي انك ملتزم وتبيع الذهب للرجال؟ الله اذا حرم شيء حرم بيعه وحرم شراءه وحرم ثمنه، فلا يجوز ان تبيع الذهب للرجال بحال من الاحوال. ان جاءك رجل شاب يريد ان يخطب امرأة عروسة، تخرج للعريس دبلة ولها ايه ويسجل عليها الاسم MHA FSU، لبس ولبس، نسأل الله العافية. عند المصوغات ايه كل واحد يلبس الايه الثاني، والرجل ايه يدعي انه ملتزم، قل له الذهب حرام عليك، لا يجوز ان تشتريه، ما عندي ذهب للرجال، علق يفطة، لا ابيع الذهب للرجال، لا احلق اللحية للرجال. واحد حلاق هنا بيسألني هل يجوز ان احلق اللحى؟ هكذا عملك لابد ان يكون مشروعا يا عبد الله. تق لها فيما تدخله في جوفك، تق لها في نفسك، لا تقل كل الناس هكذا، هذا امر يعني لا نقبله بحال من الاحوال. قال باب حكم الدين، وهذا الباب مهم جدا، ارجو ان ننتبه اليه لاهميته يا حاج محمد. باب حكم الدين، ما حكم من عليه دين؟ قال ومن كان له دين على مليء او مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي به بينه والمغصوب الذي يتمكن من اخذه، فعليه زكاته اذا قبضه لما مضى. ما معنى ذلك؟ انا لي عندك دين 10,000 جنيه من سنة 95 وانت مليء. ايه معنى مليء؟ مش تخين، مليء يعني عندك ايه ممتلكات، او انت جحدت المال لكني معي بينة وصل امانة، ها معي قرينة ان لي مبلغ عند، معي شيك بنكي، معي شيك مقبول الدفع، يعني المال الذي عندك ساحصله لانه دين جيد، دين ممتاز، دين غير معدوم، دين غير، الدين المعدوم له شروط، ان يكون على مفلس، ان يفتقد الرجل، ان يكون على رجل لا يملك شيء، ده دين معدوم. انما ان كان الدين على رجل مليء او معك بينة، ها او ما المغصوب تتمكن من رده، ما حكم هذا الدين؟ عليك زكاته يوم ان تقبضه لما مضى من مدة. والمعنى انت عليك كم لي من سنة كم؟ اعطيتني 10,000 سنة 2000، يبقى المبلغ مكس عندك كم سنة؟ يبقى انا يجب علي الزكاة كم سنة؟ 5 يوم ان اقبض 10، يوم اخذ منك 10,000 اخرج زكاة كم سنة؟ بعض الفقهاء يقولون اخرج الزكاة كل سنة على الرغم من المال غير موجود، هذا رأي موجود فعلا، لكن الراجح انه يخرج الزكاة متى قبض لما مضى من مدة. انتبه، وحكم هذا كحكم مؤخر الصداق بالنسبة للزوجة، زوجة في قسيمتها 10,000 جنيه مؤخر، المؤخر يجب اما بموت الزوج او بالطلاق او بالمطالبة لانه دين، يعني ممكن الزوجة تأتي تطالبك الان وانت على وهي على ذمتك، الدين المؤخر حقها، حقه انت الدين المؤخر تدفعه برضه لان هذا صداق وهذا مؤخر، دين في رقبات، دين عليك لها، اما بالطلاق اما بالموت اما بالايه بالمطالبة. طيب ادتها مؤخر الصداق، ما يجب عليها؟ نعم، ما لسه عم الشيخ هتكلم اهو، الورثة هياخدوه، الورثة مش هياخدوا يا ميتة. انا واحد طلق زوجته او اعطاها مؤخر الصداق عند المطالبة او ماتت، هتكلم عن المسلم حالة ثانية. المهم اخذت مؤخر الصداق يجب عليها أن تؤدي زكاته طيلة مدة الزواج. هذا رأي بعض الفقهاء، هذا هو المذهب. بعضهم يقول لا، تؤدي عن سنة واحدة التي قبضته فيها، هذا مرجوح. الراجع طبعا عم الشيخ ما 10,000 متجوزة 20 سنة، هتطلع كل سنة 25 جنيه، ويعني 25 جنيه، 25 جنيه في 20 سنة بكم؟ خمسة وعشرين جنيه في 20 سنة 500، 25 على الألف، على الألف 250 في السنة. كم سنة متجوزة في 250؟ يبقى هناخد نص المؤخر زكاة ونص مبروك عليه. نصاب ايه؟ مين قال نصاب؟ ان 10,000 نصاب مال؟ مبلغ ايه اللي هيخل؟ هتخرج ليه يا عم الشيخ؟ ما هو انت كل سنة بتحفظ نصابها على سعر الذهب. المهم يعني، المهم مش هنختلف، ربنا يجيب فلاج ولا هو الله المستعان. المهم يعني ان حكم الصداق حكم الايه؟ الدين. وان كان متعذرا كالدين على مفلس، لي دين على مفلس او على جاحد ولا بينا به، والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. انا لي دين عليك، وهذا الدين في حكم المعدوم. انت هاجرت البلاد، الدين المدين اشهر افلاسه، مغصوب وانكر وليس معي بينة، اذا هذا دين ايه؟ بنسميه المحاسبة ايه؟ دين معدوم، لا زكاة عليه مطلقا، لأن ملكه فيه غير تام، لأنه غير مقدور عليه. وحكم الصداق حكم الدين، شوف بقى حكم الصداق ايه؟ حكم الدين كذلك، يعني نفس الحكم. إن كان على جاحد، الزوج جاحد ومش مكتوب في الجسيمة، مؤخر، هو سمى لها مؤخر شفوي، لك عندي 10,000 عشان الرسوم بتاع التوثيق، اكتب جنيه مأزون، بس انت ليك عندي كم؟ 10. اكتب يا عم، مش كاتب وما اكتبش حاجه، انت ليك عندي 10,000 ان شاء الله. ايه طال العمر مش ليك عندي حاجه، ايش ياخذ الرحم البلاط؟ جاحد وليس معها بينه ولا مستند، يبقى زكاته لا تطلعها، لا زكاته ايه في هذه الحاله. حكم الصداق حكم ايه؟ الدين. كذلك ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه فلا زكاة فيه. سألني سائل، يا شيخ أنا معي 10,000 والحمد لله بلغت النصاب وحال عليها وعلي بفضل الله 30,000 ديون، هل علي زكاة؟ قلت يا عبد الله أنت تستحق الزكاة، معك 10 وعليك 30,000، إذن المدين لا زكاة عليه وإنما يعاون من الزكاة. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه فلا زكاة فيه كذلك. قال باب زكاة العروض آخر قبل الأخير ولنا معها وقفة. نعم خلاص ما خدتوش، خلاص لم تقبضوا، العبرة بالقبض او ايه؟ نقص على النصاب يعني زال ايه او ينقصه دي؟ دين يستغرق النصاب الذي معه او ينقصه، يعني ينقص على النصاب لكنه يأخذ، يعني مثلا انا معي 7,000 جنيه وعلي دين 3,000، يبقى أقل من النصاب لكنه عاد به إلى القلب. هذا الكلام. المهم نعم يا شيخ، الصداق سيؤول إلى الورثة ويوزع على التركة. خلاص طبعا يا أخواني، لا توزيع على التركة إلا بعد سداد، وأول دين هو الصداق. إذا مات الزوج فينبغي اولا ان نفي بديوني قبل ان وزع التركة استقطع مؤخر صدق الزوجة واعطيه غير السمن نصيبها في مرة السمن. اما مؤخر الصدق فهو واجب دين دين عليه. نعم يا شيخنا. لا سنة ان بلغ عنده سنتين عليك سنتين وهكذا يا اخوان ان شاء الله. نعم خلاص يا شيخ بينه يمين بس اخواني. نعم مش سامع لسه هتكلم عنه ان شاء الله اسبوع الجاي. صاحب محل الذهب يخضع لعروض التجارة سنتحدث عنه الاسبوع القادم ان شاء الله في جرد البضاعة في تقدير قيمة الزكاة باذن الله سبحانه وتعالى. الامر الاخير طبعا اعطيها 2000 يبقى باقي 3 لا تخرج عما قبضت فقط. خلاص ما بلغش خلاص لما تأخذه تخرج عن المجموع. الفرد افلس بعد يومين يا عم الشيخ. طب نعم يا شيخنا. كلام العلماء امرأة في يدها 100 جرام ذهب وليس معها مال والزوج ليس عليه زكاة مش معه مال تبيع من الذهب حتى يصل الى 85 جرام. وضع الكلام اللي هو النصاب. بلاش الاستراضات دي بقى يا عم الشيخ مش لو واحد ما كنت واحد يبقى تقل. الله يبارك فيه اخواني. ما حكم الدين؟ احنا طبعا بندرس كتاب العدة في اقصى من 5 اماكن في كتاب العدة في امبابة وفي المعهد وفي فاقوس وفي في اكثر من مكان. مطلوب كتاب العدة لبعض الطلاب فاي اخ قادر على شراء كمية الكتاب طبع من جديد. احنا وزعنا هنا فوق 500 او 600 فبرضو كذلك في المعاهد في فاقوس اكثر من 700. المهم الشاهد ان احنا في بعض الاخوة الطلبة في الصيف يريدون كتاب العدة فاي اخ قادر على شراء اكثر من نسخة جزاه الله خيرا باذن الله تبارك وتعالى. نعم يجوز. وأقول السائل هل يجوز شراء الكتب من مال الزكاة؟ قلت هو أوجب المصارف في زمن البدعة وعدم العلم. طالب العلم هو أولى من يعان. ما حكم الدين في من يلعب الضمنو والكوتشينة ويصر على أنها من اللهو المباح علما بأنها في هذه الحالة لم تكن تلعب قمارا أو مهسرا فما الدليل؟ هذا حرام حرام لعب الضمنة والكوتشينة. من لعب بالنردشير كأنما غمس يده في لحم خنزير. صحيح صحيح. ها حديث مسلم. مهم الأدلة على تحريم ذلك سواء مقامرة أو خلافه فلعب الكوتشينة والضمن حرام. ما حكم الدين في الدروس الخصوصية؟ لا بأس بها شريطة أن تكون بغير إكراه أن لا يكون فيها اختلاف بين الرجال بين البناء بين البنين والبنات أن يتقي الله في شرحه في عمله في الفصل مش يخش الفصل السلام عليكم يا أبناء صحوني آخر الحص يا أستاذ شرح لا عاوز الطريق معروف طريق معروف إن شاء الله تبتيش للحصة الدرس يا صفر هذا رجل مجرم لا يتقي الله في عمله إنما يبذل مجهود في الحصة وربما طالب غبي استيعابه ضعيف يا يزود يا عم الشيخ مشكلة. الدروس عمل مباح لا شك فيها. نعم هو حر يا شيخ عرضه طلب يا شيخ خالد عرضه طلب انا حصلت بألف جنيه اللي عاجبه ينقص بطاقيته مش عاجبه شاء الله هو حر ولي امر غاوي يدفع 3000 في العصر عرضه طلب ده خدمة بأديها مقابل بس بدون اكراه وألا يدخل البيت في غياب من المحرم. يا مرحب يا أستاذ منورنا نقدم له الشاي وتدخل بالبرفات وحشاله كده النور ده امال فين الرب يصل مشوار. نسأل الله العافية نسأل الله العافية. كم من مصيبة حدثت بسبب هذا. يجي بقى المدرس الزوج طلع الشغل
طبعا بيت بيتك وانا شايف في بيتي راجل انت وهي زي اختك ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. راح فين؟ راح فين يا رجيل؟ ها؟ قول انا مش فاضي اقعد للدروس. مش فاضي؟ مش فاضي ايه بس؟ تدخل رجلا الى بيتك لا يحل لامرأتك ان تخرج عليه، وحتى بنت عليها معالم الانوثة في اعدادي لا يجوز له ان يجلس بها منفردا. والله يا اخواني تجرعنا المر ورأينا العجب العجاب من هذه الافعال. تجرع على الشرع هذا مصيبة كبيرة. تجرع على الشرع اقول لا بأس بذلك طالما ليس فيه يعني مخالفات شرعية. واحد عامل لي امتحان اهو كتبه على الكمبيوتر 5 اسئلة اجب عن الاسئلة الاتية. مش في اختيار يا مولانا؟ اللهم استعان. طب يعني انا يعني نسأل الله العافية. الجلوس لتشهد الفجر تورك ام افتراش؟ تورك ليس فيه افتراش. الصلاة الثنائية ليس فيها افتراش. الافتراش في الرباعي ذات التشهدين. وقت اذان الفجر الان صحيح ام لا؟ علما بان الشيخ فلان قال ان وقت اذان الفجر يرفع قبل موعده بثلث ساعة ولا تصح الصلاة قبل الميعاد المحدد. مع احترامي وتقديري لشيخنا الذي ذكرت، واتق الله في السؤال فلا تكتب اسم شيخ حتى نختلف مع علمائنا. وقت الفجر المؤام صحيح صحيح، والصلاة فيه صحيحة ولا شبهة فيه البتة، وما ثبت بيقين لا يزول بشك، وأهل التخصص أولى بعملهم. ويكفي في دخول الوقت غلبة الظن، ونشرت مجلة التوحيد رأي اللجنة العلمية التي انعقدت في بلبيس أن وقت الفجر صحيح. لا داعي للتلاعب بأوقات الصلاة، لا داعي للتشكيك المسلمين في أوقات الصلاة. اتقوا الله في دين الله. هذا ترتب على هذا أن الكثير ترك صلاة الفجر في المساجد حتى أشرقت الشمس بحجة أن الوقت غير صحيح. حديث البخاري كانت النساء تخرج من الفجر لا يعرفن بغلس. البخاري ايه معنى لا يعرفن بغلس؟ الجو مظلم لا يزال فيه ظلام. انما ان تقول مصر تصلي قبل الوقت بثلث ساعة، طب ان كنت تعتقد ما تقول كل واشرب بعد الاذان الاول بعد الاذان الثاني في رمضان. لا يمكن ان تأكل وان تشرب لانك تحتاط الصيام تحتاط. اذا انت غير متيقن 100% ان هذا الوقت غير صحيح. لو تيقنت لاكلت وشربت، انما تحتاط صيامك. فلما تحتاط صيامك وتريد ان تشكك في موعد الصلاة؟ رأيت بلدا في منها محافظة قليوبية بعض الاخوة بارك الله فيهم يؤذنون للفجر بعد الاذاعة اذان ثاني، يعني يقيم اذان في الموعد بتاع النتيجة ثم يؤذن اذان بعد الثاني من تلت ساعة، وبعدين يقيم بعد تلت يعني من 60 دقيقة بيقعد ساعة عمل اذان ثاني مخالف للناس وجماعة ثانية. هذا اقول امور يندى لها الجبين. فاتقوا الله في دين الله. وهذا الامر الذي دفع الدكتور طه حبيشي ان يؤلف كتابا اسمه مر شيطان الفجر، شيطان المسلمين يلعب بمواقيت الصلاة. فلا داعي لمثل هذا الكلام، لاننا نحب اخواننا في الله عز وجل، نحب اخواننا في الله. بارك الله فيكم. معلش الكلام فيه حدة شوية لان كل ما نروح حتة المشكلة لا تزال كلما انتهينا منها. انا اذكر الشيخ صفوت رحمه الله دعا الاجتماع في بلبيس ودعا اليه الشيخ حسان ومجموعة الاخوة واخرجوا بيان في التوحيد من 6 7 شهور ما عادوا الفجر صحيح. فلا داعي بقى كل شوية تحدث فتنة، والشيخ فلان بيقول الفراخ البيضة حرام، والشيخ فلان بيقول الاسبرتو الاسبري حرام، والشيخ فلان بيقول. يا عم الشيخ لا داعي ان تتتبع هذه الاقوال، اهتم بما ينفعك. بارك الله فيك. تفضل يا عم. السؤال الثالث، ارجو منك يا شيخ ان تحدثنا عن الفتنة التي حدثت بين سيدنا علي وسيدنا معاوية. طب وده ينفع؟ ينفع يا سيدنا. منهج اهل السنة الكف عما شجر بين الصحابة من؟ حينما أتحدث عن الفتنة سأقول من المخطئ ومن؟ وسأقحم نفسي في دائرة. قال عمر بن عبد العزيز: تلك فتنة طهر الله منها أيدينا فيجب أن نطهر منها ألسنتنا. ليه بس؟ لماذا تدخل نفسك بين الصحابة تخطئ هذا وتقول أخطأ معاوية في كذا وعلي كان ينبغي؟ أنت تكلم عن صحابة. الكف عما شجر بينهم من خلاف، وهذا ما وقع فيه الدكتور طارق السويدان في بعض أشرطته، مما دفع لجنة الفتوى العلمية في دار الإفتاء السعودي أن تصدر كتابا الإيضاح والبيان في إيضاح صلالات طارق السويدان، لأنه في بعض أشرطته طعن في بعض الصحابة. نقول إياك إياك أن تدخل نفسك في هذه المنزلة بين الصحابة وتتحدث عن الخلاف، فهذا لا يجوز أبدا. وهناك حملة مسعورة على من؟ لا، معاوية بالذات بكفروا من عارف. قلت لهم اسمعوا إن لم تسمعوا، من سب معاوية فأمه هاوية، من سب معاوية فأمه هاوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة وقال أول جيش يغزو القسطنطينية يركب البحر مغفور له، وكان أول جيش هو جيش من؟ أقول لا داعي أن تطعن في كاتب من كتبة الوحش، اعرف قدرك والزم غرزك، فخطأهم مغفور واجتهادهم مشكور والمجتهد فيهم له أجر، وإن أخطأ والمصيب له فكلاهما له أجر. فاتق الله في نفسك، لا تسبوا أصحابي، لأن هناك حملة مسعورة على معاوية رضي الله عنه وعلى بعض الصحابة. سمعت بأذن هذه من رجل كان يخطب تحت كبر الجيزة سابقا وقد تشيع، وقلنا مرارا نحذر منه، إلا أنهم كانوا يعرضون له على الشاشات حديث تعرفه، قال اللهم لعن أبا بكر وعمر بعدد رمال الأرض، هذا المجرم، وأذله الله وأخذ حكما 7 سنوات، ثم عفي عنه ورحل إلى دول الخليج، والآن يبث سمومه هناك في الصحابة. حتى أهداني أحد الإخوة سيديه أو على يعني النت يقول عمر كان لواصا، هذا المجرم الذي ظل سنوات يخطب لآلاف الجماهير التي تكدس الشارع تحت الجيزة والناس تصفق له ويؤمن على دعائه ويختلي بالنساء، مصيبة كبيرة. فأقول لك نحن الآن في محنة سد الصحابة. مجلة حمراء تسمى، عرفها انت، الشيوعية اللعينة لا هم لها الا سد الصحابة. هؤلاء يا اخواني رمم لا قيمة لهم باذن الله. من هم في ميزان اصحاب رسول الله؟ محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا مدح لمن؟ لكل اصحاب رسول الله. فمن وقع في صحابيا احذره. وهذا جيفة، قل لي بالله اتسمع على من عذب ابن تيمية نكرة؟ هل تسمع على ابن تيمية؟ طبعا. هل تسمع على من جلد ابن حنبل؟ من الذي جلده؟ نكرة. فهؤلاء نكرات يريدون لانفسهم ذكرى، والله سبحانه قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهؤلاء يحاربون أولياء الله، وإن لم يكن الصحابة هم الأولياء فمن الأولياء؟ فأقول هذا الكلام حتى لا نقع فريسة لمثل هؤلاء. لسه في الأسئلة تحت امتحان، عم اكتب لي اختياري كفاية. الله المستعان. خد طب خد. ما حكم طفل الانابيب لامرأة لم تنجب فاذا كان الدعاء لهذه المرأة بالتوفيق يجوز ان تؤخذ بويضة المرأة مع حيوان منوي من الرجل ويلقحها تلقيحا طبيعيا خارج الرحم في ظروف معينة ثم يدفع الى الرحم، هذا يسمى التلقيح الايه الصناعي عن طريق طفل الانابيب، لا بأس به طالما ان الحيوان للزوج والبويضة لمن؟ للزوجة. لكني انصحك بعدم اجراء هذه العملية لان الكثير قام باجرائها ونسبة نجاحها ضعيفة جدا، ودفع احد اخوة اخواني 15,000 جنيه في العملية الاولى فشلت، ثم 15 في الثانية ففشلت، ثم 15 في الثالثة ففشلت، 45,000 جنيه وكل مرة معذرة فشلت، والدكتور 15,000. انما ادعوك وادعو الزوج لان تصلي بالسحر وان تستغفر الله وان تسجد لربكما عز وجل، واذكر كما قال ربنا وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، فاستجبنا له، فالله سبحانه يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، امين امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وكما اتفقنا ليس هناك اسئلة بعد صلاة العشاء مطلقا للسفر.